السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك ومشاركتك هذا البودكاست لكل من تظن أنه محب للتاريخ ومهتم به. اليوم راح نتكلم كموضوع غريب جدا، أو بالأصح يعني ما قد تكلمنا عن هذا الموضوع فيما يعني يحضرني. في العادة نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن مواقف، عن أماكن، عن حالات، ولكن في هذا اليوم سنتكلم عن شيء فعليا هو جماد. اليوم راح نتكلم عن كسوة الكعبة، ونقصد فيها طبعا القطعة اللي نراها الآن من الحرير الأسود اللي منقوش عليها آيات اللي تلبس على أو تكسى بها الكعبة، واللي تغير طبعا مثل ما كلنا عارفين أو أغلبنا عارفين كل سنة. طبعا كسوة الكعبة قد تظن أنه موضوع جديد، ولكن هذا الموضوع قديم جدا ويصل أيضا إلى ما قبل الإسلام. فكما هو معلوم وقتها كانت العرب تعظم بيت الله الحرام وكان تبجل، وبالتالي الكعبة كانت تكسى من عهود قديمة جدا. يذكر أيضا أنه جد النبي صلى الله عليه وسلم عدنان هو واحد ممن كسوا هذا أو ممن كسوا الكعبة، ولكن أغلب الروايات يعني نسبة كبيرة منها تتفق على أنه لا، تبع الحميري ملك اليمن كان هو أول من كسى الكعبة كاملة قبل الإسلام، بعد ما زارها وكان يريد الطواف بها، وأيضا أنه هو أول من صنع للكعبة باب ومفتاح. طبعا استمر هو في كسوة للكعبة بأشكال وألوان من القماش، ثم يعني توالت السنوات وأصبح وقتها يعني جد النبي أيضا قصي بن كلاب اللي وقتها غير النظام ويعني اجتمع بقبائل قومه واتفقوا على أنها تكون تحت يعني لواء واحد، وهم كلهم يتعاونون فيما بينهم كل واحد على حسب يعني قدرته حتى أنهم يكسون الكعبة، وفعلا اتفقوا جميعا. وفي تلك المرحلة ظهر أحد الرجال يقال له أبو ربيعة عبد الله بن عمرو المخزومي، اللي كان وقتها يعني تاجر، أو بالأصح يعني كان رجل ثري جدا أو فاحش الثرى. هذا الرجل أشار على قريش وقتها أنه يا جماعة اكسوا الكعبة يعني سنة وأنا اكسوها سنة، وفعلا وافقت قريش يعني على هذا الأمر، وظل هذا الموضوع حتى توفي هذا الرجل وأسمته قريش العدل، لأنه عدل بفعله قريش كلها. يعني المقصود أنه هذا الرجل ساوى بهذا الفعل قريش كاملة، لأنهم هم يكسون سنة وهو يكسو سنة. طبعا يجب في نقطة يعني هنا مهمة حابين أن نوضحها، في ذلك الوقت الكعبة ما كانت تكسى بكساء واحد، يعني هو مش لبس واحد فقط على الكعبة، لا، كانت يعني لباس يوضع فوق لباس يوضع فوق لباس، وبأشكال وألوان مختلفة على جوانب الكعبة باللي تيسر يعني الموضوع. فقد يعني الكعبة تصل إلى مرحلة أنها يعني تثقل بهذه القماش أو بهذا الكساء فيزيلون بعضه، أو إذا اللبس اللي عليها بدأ أنه يبلى أو يعني بدأ أنه يصير مهتري يزيلونه ويقسمونه أو يدفنونه، فكان هذا هو المتبع. طبعا قريش كانت يعني تكسو الكعبة وتوارثت هذا العمل يعني رجلا عن رجل، أو كما يقال كابرا عن كابر، يعني إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني ما زالوا يعني يكسون الكعبة، والكعبة كانت مكسوة. و يعني من القصص اللي تروى وتذكر أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة، جاءت امرأة وكانت تبخر يعني الكعبة واحترق يعني جزء من القماش فكساها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من النوادر والأشياء العجيبة يقال يعني أنه في امرأة كانت تدعى نتيلة بنت جناب اللي كان الزوج عبد المطلب وأم العباس، قيل أنه لما ضاع ابنها يعني العباس نظرت لله سبحانه وتعالى أنه إذا عاد ابنها سوف تكسو الكعبة، وفعلا يعني عاد ابنها، وكما تعلمون اللي ينذر نذر الأولى والأفضل أنه يعني يحقق النذر اللي نذره. فكانت هذه المرأة يعني كست الكعبة، وقيل أنها أول امرأة في التاريخ تكسو الكعبة وحدها بنفسها، يعني بدون أنه يعني يشترك معها أحد. طبعا مثل ما ذكرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسى الكعبة بعد ما احترقت على يد المرأة اللي كانت تريد تبخيرها، ولكن أيضا مش النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو اللي كسى الكعبة، بل أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكسون الكعبة، وكان الوضع يعني في ذلك الوقت بما تيسر، يعني ما كان الموضوع موضوع أنه يعني في إلزام أو في شيء رسمي، لا، الموضوع بما تيسر وبما تجود به الأنفس. طبعا كانت الكعبة فيما مضى في الجاهلية تكسى في يوم عاشوراء بعد يعني ما يذهبون كل الحجاج، فكان هذا هو المشهور. ولكن في عهد الخلفاء الراشدين مثل ما ذكرنا أبو بكر الصديق كسى الكعبة، وأيضا عمر كساها، وقيل أنه أمر أن تكون يعني الكسوة من بيت مال المسلمين في عهد عمر، وأنها تحاك في مصر. وأيضا سار على هذا الموضوع يعني خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا، وقيل أنه كان هو أول من قرر أنه الكعبة تكسى مرتين، يعني مرة يعني بالديباج اللي كان يوم التروية، والمرة الأخرى بالقباطي يوم 27 من رمضان. طبعا ما ذكر أنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كسى الكعبة، ولكن ما كان هذا يعني حاشاه أنه يكون تقصير منه، ولكن انشغل في تلك الفترة بالحروب اللي خاضها حتى أنه يوحد يعني المسلمين. المهم أنه هذا ما حدث وصار في عهد الخلفاء الراشدين. أما بالنسبة في عهد الدولة الأموية، كما هو معروف الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان يعني كسى الكعبة كسوتين في العام، مرة في عاشوراء ومرة في آخر شهر رمضان، اللي كان يعني الهدف منها استعداد لعيد الفطر المبارك. وكانت يعني كسوة الكعبة ترسل من دمشق، وبالتحديد يعني كانت ترسل من أحد المناطق اللي في أطراف دمشق، إلى درجة أنه هذه المنطقة اللي ترسل منها كسوة الكعبة سميت بالكسوة نسبة إلى كسوة الكعبة، يعني إلى هذه الدرجة. طبعا كان تصنع من أحسن الأقمشة وأفضلها اللي موجودة، وترسل يعني مع الحجاج في الحج. طبعا يذكر أنه معاوية بن أبي سفيان كان هو أول من طيب الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب. هذا ما كان بالنسبة للدولة العباسية. أما بالنسبة للدولة الأموية، أيضا اهتم الخلفاء العباسيين بكسوة الكعبة، وكان اهتمامهم جدا بليغ، وأيضا في عهدهم كان الوضع مختلف، يعني نظرا لأنه تطورت الإمكانيات مثل النسيج والحياكة والتلوين والتطريز وإلى آخره من هذه الأمور، الوضع أصبح مختلف. بالتالي أصبح العباسيون يعني يبحثون عن أفضل الأماكن وأجود وأحسنها اللي تبيع الحرير، ووجدوا أنه هذه منطقة في مصر، وأيضا يعني بدأوا يصنعون كسوة الكعبة من الحرير الأسود اللي يكون فاخر على أيادي ناس ماهرة في النسيج وغيره. فاهتموا اهتمام جدا بالغ في موضوع كسوة الكعبة. ويذكر أنه المهدي لما حج في سنة 160 هجري، يعني ذكر له انه من سنة ذكر له من سدنة الكعبة انه الكساء اللي على الكعبة قد كثر، فبالتالي قد تهدم الكعبة اذا ما استمر هذا الكساء عليها. فامر وقتها بانه تجرد الكعبة من كل الكسوة اللي عليها والكساء، انه ما يسدل عليها الا كسوة واحدة فقط. فهذا هو الأمر اللي يعني منذ ذلك الوقت إلى الآن أصبح متبع، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا كانت كسوة الكعبة لا تكسى بأكثر من مرة وبأكثر من شيء، إذا بلى أو إذا مثل ما ذكرنا يعني ثقل بدوا يشلون جزء يعني ويدفنون ويبقون أجزاء أخرى. لكن جاء هنا المهدي وغير الفكرة كلها كاملة، وجعل لا أنه الكعبة تكسى بكساء واحد. طبعا أيضا يذكر يعني من القصص برضو العجيبة أنه المأمون كسى الكعبة 3 مرات، يعني مرة بنوع يقال له الديباج الأحمر وكساها في يوم التروية، والمرة الثانية بالقباط اللي ذكرناه سابقا اللي كسى فيه عمر وعثمان وأيضا أبو بكر، وكساها طبعا وقتها في بداية رجب، والمرة الثالثة من الديباج الأبيض وكان في 27 رمضان. فكان هو يعني من العلامات الغريبة أو من المواقف اللي ذكرت في التاريخ أنه كساها 3 مرات، وما سبق أحد بأنه يكسيها 3 مرات. طبعا الوضع يعني اختلف. وأيضا في عهد الناصر برضو أحد خلفاء دولة بني العباس كساها مرة بالأخضر ومرة بالأسود، ومنذ ذلك الوقت يعني تغيرت الألوان، ولكن بقى الأسود هو أحد الألوان المشهورة يعني في الكعبة. طبعا في عهد دولة المماليك وبالتحديد في عهد السلطان يعني الظاهر بيبرس، أصبحت الكسوة ترسل من مصر وكان المماليك مشرفين عليها وكانوا لا يسمحون لأي أحد أنه يأخذ منهم هذا الشرف العظيم، لدرجة أنه أحد ملوك اليمن أراد أنه يغير كسوة الكعبة، فوصل يعني الوضع بينهم إلى أنه يلقون القبض عليه ويرسلونه إلى مصر، وأنه أي أحد يحاول أنه يأخذ هذا الشرف سنقابله ب يعني الدفاع والقتال، لأنه شرف لا نريد أنه أي أحد يأخذه منا. طبعا استمر الوضع على ما هو عليه، أنه الكسوة الكعبة تأخذ يعني أو ترسل من مصر، وكان يوضع يعني بعض خلفاء دولة المماليك يعني جعلوا أوقاف للكعبة حتى يأخذون المال من هذه الأوقاف ويصنعون كسوة الكعبة. واستمر مثل ما قلنا هذا الوضع يعني في 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 أنه دولة المماليك تأخذ كسوة الكعبة وترسلها إلى مصر، وبعد يعني حتى مع سقوط دولة المماليك وأصبحت خاضعة وقتها للدولة العثمانية، ما زالت كسوة الكعبة ترسل بانتظام يعني من مصر إلى مكة المكرمة. ولكن طبعا هذا الوضع تغير في العصر الحديث، لأنه في سنة 1381 هجري في ذلك الوقت اختصت المملكة العربية السعودية وحدها فقط بصناعة كسوة الكعبة إلى يومنا هذا. من ذلك الوقت تغير الوضع، أصبحت المملكة هي فقط المسؤولة عن صناعة كسوة الكعبة. طبعا لك أن تتخيل الخيوط من الحرير والذهب والفضة، كل هذه تتم بها يعني تطريز ويعني حياكة ثوب الكعبة المشرفة في كل سنة، ومنذ وقت يعني عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، اللي أمر أنه تنشأ دار خاصة لصناعة كسوة الكعبة في مكة المكرمة. فالقصة بدأت من يعني أحد الدور الخاصة بمنطقة أجياد اللي كانت أمام وزارة المالية في ذلك الوقت سنة 1346، لتكون يعني كسوة الكعبة المشرفة في أول حلة لها تصنع بأيادي سعودية في مكة المكرمة. ولك أن تتخيل أنه تكلفة يعني كسوة الكعبة تتجاوز سنويا 20 مليون ريال سعودي. فيعني الأرقام هذه أرقام جدا كبيرة. وأيضا يعني لك أن تتخيل أنه يزن ثوب الكعبة 850 كيلوغرام، يعني أيضا رقم يعتبر مدهش صراحة، ومقسمة فيها على 47 قطعة قماشية، كل قطعة بعرض 98 سنتيمتر وارتفاع 14، وكلها مثل ما ذكرنا تحاك في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. طبعا واصل أبناء المؤسس اهتمامهم بالعناية بصناعة الكسوة وتطويرها، ففي ذلك الوقت يعني أمر الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله أنه يجهز مصنع لكسوة الكعبة المشرفة، وأسند هذه المهمة إلى أخيه الملك فيصل اللي كلف في وقتها وزير الحج والأوقاف أنه يختار أحد المباني التابعة لوزارة المالية، وأنه يعني يبدأ وقتها بإنشاء هذا المصنع. وتوالت هذا أو هذه العناية والاهتمام من ذو عهد يعني الملك فيصل بن عبد العزيز، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد رحمهم الله جميعا. وفي عهد الملك فهد انتقل مصنع كسوة الكعبة في سنة 1397 إلى مبناه الجديد اللي كان موجود بأم الجود، وجهز طبعا بأحدث المكائن المتطورة في ذلك الوقت. أما في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله يعني حصلت هناك تحديثات وتغييرات في الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية في مصنع كسوة الكعبة، وكلها فيما يوافق يعني الأنظمة المستحدثة، وأيضا أنها يعني توافق التطور التكنولوجي اللي في عصرنا الحالي. وتكريما لذكرى الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يوم الثلاثاء 13 شعبان 1439 هجري بتغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. ومنذ ذلك الحين والمملكة العربية السعودية حفظها الله مهتمة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومهتمة أيضا بكل ما هو يعني له علاقة ببيت الله الحرام سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يجعلنا دائما في خدمة بيته العظيم وخدمة بيت أو مسجد نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن دائما وأبدا بخير، في أمان الله.